أخذنا من حديث ربيعة بن كعب بعض الأحاديث الطوال التي وردت عنه وفيها غير هذا الحديث، وسبق أنه من طريق مبارك بن فضالة وقد رجح المرسل أنه إنما هو مرسل، وهما بارك فيه فرفعه وجعله عن أبي فراس هذا. قال الحافظ في الإصابة: فرقهما البخاري وتبعه الحاكم أبو أحمد. قال أبو عمر: تبعا للحاكم الأقوى أنهما اثنان، لأن أبا فراس عداده في أهل البصرة، روى عنه أبو عمران الجوني وربيعة بن كعب عداده في أهل المدينة، نزل على زيد بن الدثنة إلى أن مات بعد الحرة. زاد الحاكم أبو أحمد وحديث كل منهما على حدة، ورواية هذا غير رواية هذا، وقوى غيره ذلك بأنه اشتهر أن ربيعة بن كعب ما روى عنه إلا أبو سلمة بن عبد الرحمن. هذا عندنا ربيعة بن كعب عنه أبو سلمة. لكن رأيت في مستدرك الحاكم من طريق مبارك بن فضالة عن أبي عمران الجوني قال: حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي، وهذا من أوهام مبارك. قلت: كنت أخدم النبي. قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا هو حديث ربيعة الذي أخرجوه له، وإن كان مبارك بن فضالة حفظه فهو الأول، تأخر حتى لقيه أبو عمران الجوني فسماه تارة وكناه أخرى، وأخلق به أن يكون وهما. نعم، وجدت لأبي فراس الأسلمي ذكرا في حديث آخر بسند آخر جه البغوي، فقال أبو فراس الأسلمي سكن المدينة، وروى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ثم أخرج من طريق من الهيعة محمد بن عبد الله بن مالك محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي فراس الأسلمي قال: كان فتى منا يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخف له في حوائجه، فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلني أعطك، قال: الله يجعلني معك يوم القيامة. قال: فإني بكثرة السجود. وهذا يشبه حديث ربيعة بن كعب، كأنه الفتى المذكور في هذه الرواية، وبها يظهر أن أبا فراس غير ربيعة بن كعب، انتهى. وكذا رجح ابن عبد البر في الاستيعاب أنهم اثنان، وأما أبو نعيم في معرفة الصحابة فجعل هذا الحديث قطعة من الحديث الأول، فقال: رواه أبو عمران الجوني عن ربيعة قصة الخدمة والتزويج. وقد رأيت لكعب هذا رضي الله عنه غير الحديث الأول الصحيح الذي سقناه من مسلم خارج شرطنا، أخرجه أبو نعيم في الصحابة. قال: حدثنا الحسن بن علان الوراق قال: حدثنا إسحاق بن عبدوس قال: حدثنا علي بن الأزهر قال: حدثنا محمد بن داود العطار قال: حدثنا إبراهيم بن عمرو بكر قال: حدثني أبي عن أبي سنان عن عمر بن عبد العزيز بن سلمة ربيعة بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحم سيد إدام الدنيا والآخرة. أخرجه العقيلي في الضعفاء ترجمة عمرو بن بكر السكسكي، وقال: حديثه غير محفوظ، ثم ساقه وقال: لا يعرف إلا به، ولا يثبت في هذا المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن اللحم سيد إدام الدنيا والآخرة. كذا أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: قال ابن حبان: عمرو بكر يروي عن الثقات طامات لا يحل الاحتجاج به، انتهى. وحديث آخر أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الصحابة طريق محمد بن عمرو الأسلمي قال: حدثنا عبد الله بن عمرو الأسلمي عن يحيى بن بهز الأسلمي عن حنظلة بن علي الأسلمي ربيعة بن كعب الأسلمي قال: رأيت رسول الله يمسح على خفيه. والواقدي كذاب، محمد بن عمر الأسلمي الواقدي، شيخه عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف، وفي المسح على الخفين أحاديث صحيحة بلغت حد التواتر تغني عن هذا الحديث. والحاصل أن ربيعة بن كعب ليس له في الكتب الستة ومسند أحمد سوى حديث واحد. وأما قصة أبي بكر فسبق أن فرق بعضهم بين من يروي عنه أبو عمران الجوني وبين أبي فراس ربيعة بن كعب هذا. ومع هذا فقد رأيت من مراسل أبي عمران الجوني روية من مراسل أبي عمران الجوني شرح الحديث، عرفنا أنه ما له إلا هذا، وأما باقيها فخارج الشرط، وبعضها أيضا بعضها عن أبي آخر أبي فراس آخر. فيه الحث على كثرة السجود والترغيب فيه، والمراد به السجود في الصلاة، وفيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة القيام. ما بعضهم يرى أن أي سجدة لله عز وجل حتى سجود التلاوة سجود أنه عام في الصلاة وفي خارجها، وهذا ظاهر الحديث. وقد تقدمت المسألة خلاف فيها في الباب الذي قبل هذا، أي النووي يقول: وسبب الحث عليه حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو موافق لقوله تعالى: واسجد واقترب. ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى، وفيه تمكين أعز أعضائه أعضاء الإنسان وأعلاها، وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن، والله أعلم. وقوله أو غير ذلك هو بفتح الواو أو غير ذلك. وقال المجد بن تيمية في المنتقى باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود، ثم ساق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سيكثر في الدعاء، أخرجه مسلم. وعن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة حطنك بها خطيئة، خرجه مسلم. قال الشوكاني: وإنما كان في السجود أقرب من سائر أحوال الصلاة وغيرها، لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربه، والسجود غاية التواضع، يعني قدر ما يتواضع ويذل نفسه لربه. من لم يذل الله ذل غيره، هكذا يذكر ابن القيم: من لم يذل الله يذله الله لغير الله. وترك التكبر وكسر النفس، لأنها لا تأمر الرجل بالمذلة ولا ترضى بها ولا بالتواضع، بل بخلاف ذلك، فإذا سجد فقد خالف نفسه وبعد عنها، فإذا بعد عنها قرب من ربه. فكثير الدعاء أي في السجود، لأنه حالة قرب كما تقدم، حالة القرب مقبول دعاؤها، لأن السيد يحب عبده الذي يطيعه ويتواضع له ويقبل منه ما يقوله ويسأله. والحديث يدل على مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه. ثم ذكر حديث ثوبان هذا التفاضل بين السجود وطول القيام. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الأول 228: وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، فرجحت طائفة القيام لوجوه أحدها أن ذكره أفضل الأذكار القيام، فكان ركنه أفضل الأركان، فيه الفاتحة وفيه قراءة قرآن. والثاني قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ثالث قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت في الصحيح. وقال الطائفة: السجود أفضل، احتجت بقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى آخره، وبحديث معدان بن أبي طلحة، بحديث ثوبان: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة إلى آخره. وهكذا جاءنا بالدرداء قال: فسألته فقال لي مثل ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود. قال: وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ على الأصح، يعني 5 آيات منها، وختمها بقوله: واسجد واقترب، وبأن السجود لله يقع في المخلوقات كلها، علويها سفليها، بأن الساجد أذل ما يكون، يعني الملائكة تسجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، ذلك أشرف حالات العبد. ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة، وبأن السجود هو سر العبودية. العبود فإن العبودية هي الذل والخضوع، يقال طريق معبد، أي دللته الأقدام وطأته، وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا. وقال الطائفة: طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. احتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله: قم الليل، وقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قالوا: وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل إلى 11 ركعة أو 13 ركعة، يعني يطيل القيام فيه، ركعات قليلة وقيام طويل. وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء، أما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. قال شيخنا، رجع الآن إلى فتوى شيخه ابن تيمية، قال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل في ذكر السجود من ذكر السجود، يعني أنه قراءة، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله ابن البراء بن عازب، كان قيام ركوع وسجوده اعتدال قريب من السواء والله أعلم. وأيضا يعني لم نذكر هنا تلخيص تلك المسألة، وهي الحال الذي أنت فيها أنت فيه أخشع فهذا في حقك أفضل، وإذا كنت في القراءة بصوت حسن وترتيل حسن وتجد راحة ومزيد خشوع وطمأنينة فذلك الحال الذي أنت فيه حسن، قد يكون أبرك لك من ركوع وسجود. وإذا كنت مثلا تتعب في القيام لكن تستريح في السجود وتكثر من الدعاء وتطمئن وتخشى أكثر فذلك الحال أبرك لك من حال القيام الذي أنت تفتر فيه، فالحال الذي فيها أنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر خشوعا في الصلاة تدبرا وعملا فيه صالحا أنت فيه أقرب إلى رب العالمين، لأن المصلي قريب من ربه ويناجي ربه كما في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إلهنا بارك الله فيكم.